الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: فالقلب الصحيح السليم الذي بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له. والقلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له. والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم. فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين، وقوة للقلب الحي السليم، لأنه يرد ذلك ويكره ويبغضه، ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد، ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له، فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا. قال حذيفة بن اليمان: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. كما سبق وأن ذكرنا المقصود بالفتن اللي هي الابتلاءات والذنوب التي يتعرض لها الإنسان. قوله صلى الله عليه وسلم كعرض الحصير عودا عودا، وهناك رواية عودا عودا، وهذه صحيحة وهذه صحيحة. والفرق بين الروايتين كعرض الحصير عودا عودا، أي عودا بجوار عود، فتنة بجوار فتنة. طيب عودا عودا، عودا يليه عود، أي بعد أن يوضع العود يأتي بعود آخر، كذلك فتنة عرضت جاءت بعدها فتنة. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الإنسان كيف ينكر الفتنة ولا يقبلها بما عنده من ثوابت علمية في قلبه. وهذا الذي أشرنا إليه في اللقاء الماضي والذي قبله، قلنا يجب على كل مسلم أن يحكم أمره في المعتقد ويعلم ما هي العقيدة، حتى إذا عرضت عليه شبهة أو فتنة أو بلية تمكن بما عنده من العلم مستعينا بالله أن ينكرها ويردها ولا يقبلها. أما إن لم يكن عنده ثوابت وكانت أمور المعتقد عنده غير راسخة ومزعزعة وغير مستقرة، فمن السهل ومن اليسير أن تعرض عليه الفتنة فتقع في قلبه منزلة فيشرئب بها القلب وتزداد. يقول: حتى تعود القلوب على قلبين، أي بعد الفتن والابتلاءات. قلب أسود مربادا كالكوز مدخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا جميعا من القلب الثاني الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مدخية، أي مكبوبا منكوسا. فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، اشتباه المعروف بالمنكر، يعني لا يستطيع أن يميز بين المعروف وبين المنكر، بل يرى المنكر يحسبه معروفا، كما قال حذيفة بن اليمان في الفتن: أن تعرف أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. يعني ما كنت تراه محرما أصبحت تراه حلالا، وما كنت تراه حلالا أصبحت تراه حراما. إن وقعت في هذا وتحقق فيه فقد تمكنت منك الفتنة وأخرجتك عن طريق الله المستقيم. اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. وما وقع في مصرنا من هؤلاء المبتدعة ما ينطبق عليه إلا مثل هذا الحديث. يقول الإمام هنا: حتى يعتقد المعروف منكرا، نعم، والمنكر معروفا. سموا الصبر على ظلم الولاة منكر واستكانة وضعف وخوار، وجعلوا الخروج والتظاهر وسبهم وهو مجمع على تحريمه من المعروف. يبقى أصبح من خلال الفتن التي عرضت عليه لأنهما استلقى العلوم الشرعية من نبعيها الصافيين، بل تلقاها من وحي الواقع، من وحي الواقع. ومن أراد أن يستوعب هذه الكلمة فلينظر ما قاله حسن البنا في الأصول العشرين لما قال: ينبغي أن يفهم الإسلام من خلال الأصول العشرين. يعني ما وافق الأصول العشرين فهو من الإسلام، وما خالفها فليس من الإسلام، وإلى الله المشتكى. فهناك فرق كبير بين أن يتعلم الإنسان العلم من أصوله ومن منابعه الصحيحة، وبين من يتعلم العلم من وحي الواقع. يقول: فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حق. طيب الثاني: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له. يبقى يترتب على عروض الفتن على القلب وعدم رد القلب لها، القلب يشرئبها ويتحول القلب كالكوز أسود مربادا مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قلنا يترتب على هذا بليتان: الأولى يرى المنكر معروفا والمعروف منكر والسنة بدعة والبدعة سنة. الأمر الثاني: يجعل من هواه حكما على شريعة مولاه. وكلا الأمرين إن تلبس بها المرء فليس بينه عياذا بالله وبين الهلاك إلا القليل. وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباح، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وكرهها فازداد نوره وإشراقه وقوته. نقول ونركز: كيف يتمكن القلب من إنكار الفتنة وعدم قبولها بعد الاستعانة بالله بما عنده من ثوابت، بما عنده من ثوابت، ثوابت في المعتقد، ثوابت في الأصول، ثوابت في القواعد الكلية. فإذا عرضت عليه أي فتنة وضعها على المحك، فلما لم تستقر أمام المحك تركها وإن جاءت ممن جاءت به. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع وفتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة، كما صح عن حذيفة بن اليمان قوله: القلوب أربعة ولا تعارض، بين أن القلوب ثلاثة وهذا هو الحق والأصل، وبين قول حذيفة وغيره من الصحابة أن القلوب أربعة، لأن حذيفة رضي الله عنه يعني أفرد شيئا مما أجمله الأول، فجعل القلب الميت نوعان: جعله قلب المشرك أو الكافر وقلب المنافق والصحيح والمريض. قال قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمى، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يظهر وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، وهو جمع أغلف وهو الداخل في غلافه، كقلف وأقلف، وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. انتبهوا لدي كويس. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون. لما جعل ربهم على قلوبهم الأكنة ولم يتفكنوا من فقه وفهم النصوص؟ الجواب هنا عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. يعني الحق عرض عليهم أولا واضح أبلش، فردوه ولم يقبلوه، فوضع الله عز وجل على قلوبهم الأكنة حتى لا يتمكنوا من فهمه، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي بدأ الانحراف منهم، فلما انحرفوا زادهم ربنا عز وجل في الضلال وفي الإضلال. يقول: وهي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. طيب، وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق، كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. فهذا شر القلوب وأخبتها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فطارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وطارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. حقيقة الأمر يا إخواني ما ذكره أخونا الشيخ عصام أجزل الله عز وجل له المثوبة، يعني يحملني على أن أذكر لكم بعض الأمور، وبالذات في مصرنا نجني ثمارها المرة كالعلقم والحنظل، وهي عدم سلوك طريق العلماء الربانيين في تدريس العلوم الشرعية، واكتفى كثير من القوم بالوعظ والإرشاد وبيسمونه العمل الجماهيري، ومن ثم ترتب ووقع ما نحن فيه. وحقيقة الأمر أن بالنظر إلى تراجم العلماء خاصة المتقدمين كالسفيانين والحاتمين وغيرهما، نجد أن هناك ما يسمى بالسلم التعليمي، من لم يصعده من أوله إلى نهايته سيقع من على الدرج فتندق عنقه. بداية السلم التعليمي حفظ القرآن الكريم حتى السادسة أو السابعة أو الثامنة جوزا، بعد أن يتعلم حفظ القرآن الكريم ويتقنه يدفع بعد ذلك إلى المؤدب ليؤدبه حتى يتربى، كما قال عبد الله بن المبارك: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب قبله وتربى 20 سنة وبعد ذلك يأتي يطلب العلم. يبقى القرآن أولا، وبعد ذلك يدفع إلى المؤدب ليربيه ويعلمه على طهارة القلب وعلى إخلاص العمل إلى غير ذلك. بعد أن يفرغ من التربية، ودي بتختلف باختلاف المؤدب وباختلاف الذي يتأدب ويتربى، بعد ذلك ينتقل بعد ذلك إلى علوم الآلة فيحسنها، ومن أولها علوم اللغة يحسنها أيما إحسان. بعد ذلك ينتقل إلى دراسة العلوم الشرعية سواء علم الحديث أو علوم المعتقد. هذا هو التدرج في السلم التعليمي الذي قل من سلكه. وإذا نظرت وتدبرت في واقعنا تجد أن الكثير منا وأنا معكم عنده كثير من العوار، لما لم يسلك السلم التعليمي كما ينبغي. ولكن كما قال المتقدمون من علماء الأصول: ما لا يدرك كله لا يترك جله. ودية يا أخوانا مشكلة علاجها هياخد وقت، ووقت طويل، وهي ممن تأخذ علمك وعلى أي شيء تتربى، لأن أخذ العلم لابد أن يكون عن رجل شهد له العلماء بأنه عالم، وأذن له بإلقاء العلم وأجيز في ذلك، عدا ذلك مرفوض. يعني بعض الإشكالات التي تظهر عند كثير من طلبة العلم، وكلمة طلبة العلم أقولها دائما تجوزا، نشأت منين؟ لما تيجي تبحث وتتكلم مع أي مسلم في قضية من قضايا العقيدة وتجد عنده خلل، الخلل ده نشأ منين؟ من أصل تربيتي، تربى على من وأخذ العلم ممن؟ وهم مفيش رقابة. يعني بالذات في مصرنا الآن أي إنسان شاء يصنف ما شاء وينشر ويبيع ويشتري بدون أي رقابة، وكذلك من يجلس في هذا المكان أو في غيره يجلس بدون أي رقابة ويتكلم بما يشاء، ودي مشكلة أزلية خطيرة جدا ونعاني منها أشد المعاناة، وتظهر ثمارها وآثارها بين الحين والحين. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، إحنا نريد بإذن الله أن يكون لهذا المجلس وغيره من المجالس أثر، نبدأ بقى نعيد النظر فيما كان عندنا، ونبدأ نستعد للعمل لديننا والذب عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. مسلك أهل السنة والجماعة في الأمور المشتبهة كما لا يخفى عليكم رد المتشابه إلى المحكم، ومن عمل بالمتشابه ولم يرده إلى المحكم هذا في قلبه زيف، وهذا مجمع عليه. فكثير من الأمور المشتبهة تشتبه على البعض ويعتبرها من المحكم ويأخذ منها الأحكام، وده خطأ كبير، خطأ كبير جدا. فالمحكم فالمتشابه يرد إلى المحكم وتؤخذ منه الأحكام. ومسألة رد المتشابه إلى المحكم هذه للأكابر من أهل العلم، للأكابر. وهذا تلاحظه وتجده دائما في كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه. فالشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، إن نشر العلم الشرعي في مصر في محنة عظيمة، والأمور مختلطة، فلزاما أن يكون لنا رد فعل على قدر استطاعتنا في إصلاح هذا الإعوجاج. كيف نحكم أمرنا ونحكم معتقدنا والمنهج والمسلك وننشر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا؟ فمن وجدناه يريد ذلك نحن عليه ونقربهم ويتعلم كما تعلمنا، ومن كان على غير ذلك فيناصح، فإن أصر فبيننا وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. نأمل ذلك إن شاء الله. يقول في ذكر حقيقة مرض القلب، يبقى الإمام ابن القيم في الباب الأولاني تكلم عن مرض القلب وعن أنواع أمراض القلوب في الباب الأولاني. الباب الثاني الذي قال فيه في ذكر حقيقة مرض القلب، وكما قلنا في بداية الكتاب أهم شيء في هذا الكتاب من ألفه إلى يائه مرتبتين اثنين أو محورين اثنين. المحور الأول اعرف حقيقة قلبك، المحور الثاني انظر إلى المسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن شرع الله. هل تمكن منك في واحدة أو أكثر؟ إن تمكن منك استعن بالله وجاهد نفسك، لم يتمكن سل الله الثبات حتى تلقاه. هو كتاب كله كتاب، يعني فيه 12 باب يتكلم فيهم الإمام عن القلوب وعلاجها وعن النفس الأمارة والمطمئنة واللوامة إلى غير ذلك. الباب الثالث عشر اللي هو خصصه كما ذكرنا قبل ذلك في ذكر المكائد التي يكيد الشيطان بها المكلفين، ولن تتمكن من معرفة هذه المكائد إلا إذا وقفت على نوعية قلبك وصدقت مع نفسك. يقول قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرهن ألا يلن في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها فيطمع من في قلبه مرض الشهوة، ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحقن بالفحش بل يقولن قولا معروفا. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك به. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه 5 حكم: فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائه من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فتقوم الحد على معاندهم وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديهم، وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. فهذه 4 حكم: فتنة الكفار ويقين أهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. 5 حيرة الكافر ومن في قلبه مرض، وعمي قلبه عن المراد بذلك فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها. قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه الحجة به، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجع إلى شيء واحد كان ذكر عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له ونوفيا عنه وما يضده بوجه من الوجوه، وإن رجع إلى شيئين بأن يكون اليقين رجعا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة وعدم الريب عائدا إلى عموم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لدلالة هذا الخبر لا يعلم إلا من جهة الرسول على صدقه، فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت فائدة ذكره. والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرجد. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذين الدائين فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجعل كلامه سبحانه وتعالى موعظة للناس عامة وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة وشفاء تاما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه، ومن لم يستشف به فهو كما قيل إذا بل من داء به ظن أنه نجأ وبه الداء الذي هو قاتله. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والأظهر أن من هنا لبيان الجنس، فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين وليست للتبعيض. يبقى من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض. وننزل من القرآن أي كل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هيبدأ الإمام ابن القيم أخوانا في هذا الفصل يتكلم عن ماذا؟ كما تعلمون أن الإمام ابن القيم اشتغل فترة طويلة من عمره في الطب وبرع فيه براعة لم يسبق إليها، حتى أنه وصف وضع الجنين في بطن أمه كما أثبتته أحدث الأشعات. فهيبدأ في خلال صفحتين سيتكلم عن مرض البدن، الأمراض التي تصيب البدن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرض القلب. طب ليه؟ قال لك ليقيس المعنوي على المحسوس فيظهر معنى المعنوي، لأن مرض القلب اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الكبر والحسد والرياء وطول الأمل والغضب إلى غير ذلك، كل هذه الأمراض أمراض معنوية. أما مرض البدن مرض حسي، فتكلم عن مرض البدن كلام خبير، ثم بعد ذلك انتقل إلى مرض القلب فقال ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي. ده تعريف مرض البدن. يعني حابب اقول لك ما هو مرض البدن؟ خلاف صحته وصلاحه وخروجه عن اعتداله الطبيعي. يعني اي بدن له طبيعة خلق عليها، عدد ضربات القلب كده، ضغط الدم كده، سيولة الدم كده، التحليلات كده، ده الحد الطبيعي لكل بدن إنسان. فهذا الحد الطبيعي خرج منه البدن، بدل ما الحرارة كده أصبحت كده، بدل ما سرعة ضربات القلب كده نقصت إلى كده أو زادت إلى كده، يبقى خرج عن الحد الطبيعي له. يبقى تعريف مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو خروجه عن حده الطبيعي. طيب ما سبب مرض البدن؟ يقول أهو لفساد يعرض له. يبقى لو حبينا نكتب كده نقول إيه؟ تعريف مرض القلب خلاف صحته وصلاحه أو خروجه عن اعتداله الطبيعي. طيب سبب مرض البدن فساد يعرض للبدن، يبقى المرض مش كده، لا، في فساد تعرض له البدن. ايه مثلا؟ خرج في برد شديد، واخد بالك، تعرض لحرارة شديدة، اكل اكلة شديدة اثرت في باطنه، الى غير ذلك. طيب يفسد به او يفسد به ادراكه وحركته الطبيعية، دي اعراض المرض. يعني سطرين بالضبط عرف مرض البدن وسببه وأعراضه. يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، فإما ده تفصيل فساد الحركة، فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل، ما دي أمراض بدن، كالعمى، يبقى خلاف صلاحه واعتداله. طب ليه فساد عرض له؟ طيب الأعراض إيه؟ فساد الإدراك، وفساد الإدراك إما أن يكون بالكلية وإما أن يكون بالجزء. يقول كالعمى والصمم والشلل، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه. يعني آلات الإدراك ضعفت، بدل ما كان بيشوف على بعد 50 متر أصبح بيرى على بعد 10 متر، يبقى هنا ضعفت آلات الإدراك. بعد أن كان يمشي كيلومتر ولا يشعر بأي تعب ولا عناء، أصبح لا يمشي إلا 10 أمتار ويشعر بتعب وعناء، يبقى هنا إيه؟ آلات الإدراك مالها؟ ضعفت مع صحة الإدراك، لأن سيأتينا خلل في الإدراك مع انعكاس في الإدراك، وكل الكلام ده سيأتي تطبيقه على القلب سواء بسواء. يقول وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، يبقى هنا الإدراك موجود ولكنه انعكس، كما يدرك الحلو مرا والخبيث طيبا والطيب خبيثا. ده كله في مرض الإيه؟ البدن. نفس الكلام في القلب سيأتين، رأى البدعة سنة، تم بالضبط، رأى الخبيث طيبا، هذه مثل هذا. يقول وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو قوته الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة. الهاضمة معروفة، طب الماسكة؟ لا، طول بالك، طول بالك. الماسكة وهي استقرار الطعام في البدن حتى يستفيد منه البدن. طيب الدافعة وهي التحكم في الغائط. طب الجاذبة اللي هو بنقول الاستطلاق والإمساك. هو ده كل مرض البدن من ألفه إلى يائه، وما يسعى الأطباء لا يسعون إلا لهذا. يقول فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. وسبب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد في الكمية أو في الكفية. فالأول إما نقص في المادة، عنده أنيميا وخبلك نعطيه كذا فيحتاج إلى زيادته، وإما زيادة فيها فيحتاج إلى نقصانه، عنده سكر. هو ده الطب، ودي حقيقة الطب، وما يفعل الآن لا يدور إلا حول هذه الأسس. والثاني إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعي فيداوى بمقتضى ذلك. طيب دي الأمراض. يقول ومدار الصحة، ذكر الأمراض هيذكر العلاج، ده كله في البدن حتى ينطبق مثله تماما على القلب. ومدار الصحة على حفظ القوة والحمي عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. قال ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة، وقد تضمنها الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. يبقى مدار صحة البدن حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. ذكر الإمام ابن كثير في ترجمة هارون الرشيد، اجتمع عند هارون الرشيد علي بن الحسين بن واقد، وكان هناك طبيب نصراني حاذق، فقال الطبيب النصراني لعلي بن الحسين بن واقد: العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، وفي كتابكم وسنة نبيكم علم الأديان وليس فيه علم الأبدان. فقال له علي بن الحسين بن واقد: كذبت، جمع ربنا سبحانه وتعالى الطب كله في نصف آية، فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجمع نبينا صلى الله عليه وسلم الطب كله في حديث واحد، فقال: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا ما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة هارون الرشيد. وحقيقة الأمر ليت علي بن الحسين بن واقد ترك هذا الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطني، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه. أما حديث المعدة بيت الداء والحمية اللي هو الصوم رأس الدواء، فهذا ليس بحديث باتفاق، ولكنه من كلام الحارث بن كلدة أطب العرب على الإطلاق. يبقى بناء على ذلك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الطب، ولكن أصول معينة، وهذا الذي سيدلل عليه الإمام ابن القيم لما ذكر أصول الطب والعلاج: حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. قال الإمام: فأما حفظ القوة فإنه سبحانه أمر المسافرة والمريضة أن يفطر في رمضان ويقضي المسافر إذا قدم. ليه؟ نحفظ قوته. والمريض إذا بريء، حفظا لقوتهما عليهما، فإن الصوم يزيد المريض ضعفا، والمسافر محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر، والصوم يضعفها. طيب، ده الأمر الأولاني اللي هو حفظ القوة، أتى الإمام عليه من الأدلة من الكتاب والسنة اللي هي مسألة إيه؟ المريض يفطر وكذلك الإيه؟ المسافر. طيب، وأما الحمية عن المؤذي فإنه سبحانه وتعالى حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضر، وأمر بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له من باطنه؟ النوع الثاني من العلاج ده كلها نمشيه على القلب سواء بسواء، بحيث من علم أن في قلبه مرض يعرف يعالجه ازاي: حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. وأما استفراغ المادة الفاسدة فإنه سبحانه وتعالى أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه به على ما هو أحوج إليه منهم. وطبعا قصة كعب بن عجرة مشهورة وهي في الصحيح، وفيها يقول ربنا عز وجل: فمن كان به أذى من رأسه، مش فمن كان به مرض، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نزلت في كعب بن عجرة في صلح الحديبية. يقول كعب: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتهافت من رأسي على وجهي، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما كنت أظن أن ينصل بك الأمر إلى هذا الحد، احلق رأسك وامسك نسيك. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق الرأس، مع أنه لم يصل أو لم يبلغ الهدي محلة، لما؟ ليستفرغ الأبخرة الزائدة المؤذية من رأسه عن طريق إزالة الشعر، وإن كان يترتب على ذلك أن ينسك نسيكة اللي هي شاة صغيرة. يقول: وذكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال: والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان إلى المغرب، أضبط على ما تسمع مني، إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا أو كما قال. يبقى نلخص يا إخواننا مرض البدن لأنها مهمة لمعرفة مرض القلب. مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، خروجه عن حد اعتداله الطبيعي، السبب فساد عرض له، يترتب على ذلك فساد في الإدراك وفساد في الحركة الطبيعية. فساد الإدراك إما أن يكون فسادا بالكلية، وإما أن يكون فسادا جزئيا، وإما أن يكون الفساد الجزئي قليل مع صحة الإدراك، وإما أن ينعدم الإدراك أو يدرك على عكس الحقيقة كمن يرى العد مر. وفساد الحركة الطبيعية اللي هي القوة الهاضمة والجاذبة والماسكة والدافعة. طيب علاج هذا المرض كيف؟ بثلاثة أمور كما قال الإمام هنا: حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. نريد أن نطبق هذا الكلام بنصه على القلب. يقول: وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمي عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. ده العلاج. طيب ومرضه مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له ويفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له طار بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك، وطارة بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة، والصحة تحفظ بالمثل والشبه. ركزوا في المعلومة دي: والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده. معنى الكلام ده، يبقى القلب مرض خروج عن حده واعتداله. وسيأتي بعد بابين إن أي عضو خلقه ربنا عز وجل فينا خلقه لعلة معينة، وصحة العضو تتوقف على قيامه بما خلق له. خلق لي ربي اللسان لأتكلم وأحرك الطعام يمينا ويسارا. طيب عجزت عن تحريك الطعام وعجزت عن الكلام، يبقى العضو ده عاطل. كذلك العينين، كذلك الفرج، كل أعضاء، ومن جملة الأعضاء القلب. خلق القلب لعلة، وهي أن يتعرف على خالقه ومولاه. طيب ما استطاع ملوش لازم، هي دي الحقيقة. وكلما ازداد القلب في معرفة ربه ومولاه كان دليلا على صحته وسلامته، وكلما قل واندثر واضمحل كان دليلا على مرضه وعطبه. يبقى مرض القلب خروجه عن حد اعتداله وصحته وصلاحه. طب السبب؟ فساد عرض له. هنا بقى محل الكلام، الفساد ده جه منين؟ طب احنا قلنا في البدن فساد عرض للبدن، خد له نزل برد، تعرض ضربة شمس، اكل اكل مش منضبط، حصل خلل في البدن والمرض اللي احنا قلنا. طب القلب، الفساد الذي يعرض للقلب الذي يؤدي الى مرض القلب، قال لك اللي هي اما الفساد هذا نتج من شبهة واما نتج من شهوة. عشان كده خدوا بالكم معايا لما نتكلم في مثل هذه الامور وغيرها، خد بالك العلماء فصلوا بين هذه العلوم، الفصل ده يا اخوانا في الخارج ملوش حقيقة، ده في الاذهان فقط، اما عند التطبيق العملي كله متصل ببعضه، لا نستطيع ابدا ان نفرق بين هذا وهذا. يعني ما نستطيع ان نفصل نقول لا ده القلب ده فيه شهوة ولم تقترب منه شبهة، ابدا يتطرق اليه الفساد من الشبهات ومن الشهوات. طيب لما تعرض لفساد بدأ القلب يخرج عن حد اعتداله ويخرج عن حده الطبيعي، كيف؟ كما قلنا في البدن، إما أن ينعدم الإدراك وإما أن يضعف، وضعف الإدراك إما أن يقل مع صحته وسلامته وإما أن ينعكس. نفس اللي بيوجد بالضبط، الأولى يزول الإدراك بالكلي، يعني إيه؟ تعرض عليه الحق والأدلة تلو الأدلة، لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ده اللي هو إيه؟ ذهاب الإدراك بالكلية، يقابله في البدن العمى والصمم والشلل، خلاص. طيب ضعف الإدراك، يدرك ولكن بضعف، بضعف تتنك بقى تقرر له المسألة بمئات الأدلة. لما؟ لأنه قبل أن يتعلم ما انتبه إلى صحة قلبه ومرضه. علشان كده الله يبارك فيكم، رجاء حاول جاهدا ونحن نتضارس سويا أن تجاهد نفسك حتى تنقي قلبك مما فيه من مرض، بحيث العلم يؤثر فيه. فضل الشهادة، تقول بضده والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده. قال ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. نعم، واحد مريض لا يتحمل من البرد والحر ما يتحمله الصحيح، يعني رجل مريض ولسه في دور النقاه حاتم، ويبدا بقى يحتاط بامور كثيره ما يحتاط من مثلها الصحيح. لما؟ لان البدن مريض، وهذا شيء واقع ولا ينكره الا مكابر. يقول ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة حيث لا يقدر على دفعهما. وده اللي بنحضر منه، خد بالك نقي قلبك مما فيه من المرض. لما؟ أي كلمة فتؤثر فيك. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد يقول كنا عند ابن طاووس بن كيسان ومعه ابنه، فدخل علينا رجل ممن يتكلم في القدر، فبدأ يتكلم فقال ابن طاووس لابنه يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واجدد حتى لا يصل إلى أذنك شيء من كلامه فإن القلب ضعيف. معايا يا مشايخ؟ ناخد بالنا كويس، يبقى بدن مريض اي حاجه بتاثر فيه، ودي واضح. واحد تعبان يقول لك والله ما تديلوش كذا، ليه؟ اصله عنده كذا، هيتعبه زياده، بدن ضعيف. لكن مثلا لذلك مثلا تروح عند الجماعه الاطباء لما يجي مثلا يجري جراح يقول لك اعمل لي كيت وكيت 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 وكيت، ويبدا يعمل شوت فحوصات، يظهر النتيجه استعن بالله واشتغل. لما؟ البدن صحيح. ولكن فعل بعض الفحوصات قال لك لا والله ده استنى انا اصبر بقى شويه قدامنا وقت ايه سنعالج كيت وكيت وعند قصور في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا ولا نتمكن من اعطائك الذي يغيبك عن الوعي الا بكذا. ليه؟ مريض ما يتحمل. كذلك القلب. وعشان كده لو تلاحظوا في اول بدايه الدروس هنا تبقى اخواننا الله يبارك فيكم نريد ان نجاهد انفسنا ونتربى فيما بيننا على معالم التربية، وأولها ننظر إلى مدى طهارة قلوبنا مما فيها من الأمراض. قلب فيه مرض أي شيء يؤثر فيك، بدليل كما قلنا قبل ذلك عدم الاهتمام بالسلوك والتربية والاهتمام بعلوم الآلة وغيرها يجعل عند الرجل جفاء وغلظة، وقل أن يعني ينجح في دعوته لما فيه من الغلظة والجفاء. ليه ما ترباش؟ هو ظن أن مسألة علوم آلة وإلقاء علم بس. طب أين التربية؟ أين طهارة القلب؟ أين النقاء؟ إلى غير ذلك. فهنا قلب مريض يؤذيه أدنى شيء من أي شهوة ومن أي شبه. يقول ابن طاووس ضع أصبعيك في أذنك واجدد حتى لا يصل إلى أذنك شيء من كلامه فإن القلب ضعيف. ومن أجل هذا أجمع أهل العلم على حرمة مجالسة أهل البدع. ليه؟ القلب ضعيف، ممكن يلقى عليك شبهة وتكون قوية ما سمعتها من قبل وما أحكمت أمرك والقلب ضعيف. يقول هنا فكذلك القلب إذا كان فيه مرض أذاه أدنى شيء من الشبه أو الشهوة حيث لا يقدر على دفعهما إذا ورد عليه. والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته. أردت أن تقف على هذا الذي ذكره الإمام هنا من باب بس الإرشاد. اقرأ بشيء من التمعن والتفكر المناظرة الشهيرة بين الإمام عبد العزيز الكناني وبين بشر بن غياث المريسي، وهي المطبوعة بعنوان الحيدة وانتصار المذهب السلفي، وكانت في حضرة المأمون. ووقعت المناظرة بين عبد العزيز الكناني وبشر بن غياث المريسي في مسألة خلق القرآن. وانظر إلى الشبه التي كان يلقيها بشر على عبد العزيز ورد الإمام عبد العزيز عليه، تدل على صحة القلب وسلامته. يعني لما قرأناها أكثر من مرة وخد بالك، يعني حتى عبد العزيز الكناني لما دخل على الخليفة وكان ليس له عهد بدخول دار الخلفاء وقع في قلق واضطراب وارتبك، ولاحظ عليه الخليفة فتركه حتى سكن وهدأ روعه وبدأ يتكلم كأن الكتب كلها أو كأن القرآن كله بين يديه مكشوف ينتقي من الأدلة ما يشاء. كل ده من ماذا؟ من طهارة القلب وسلامته. وكذلك الإمام أحمد رضي الله عنه أرضاه لما عرض للمحنة العظيمة خلق القرآن وكانوا يعرضون عليه الفتن والشبهات، فقالوا له يا أحمد قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، قال لهم ما تضر من شيء. كيف أرد عطاه؟ كل ده من دين، من طهارة القلب وسلامته. عشان كده الله يبارك فيكم، يعني نعتبر أنفسنا لسه بدئين. إيه الإشكال؟ فيش إشكال خالص. وكل واحد فينا يحاول جاهدا يعالج ما في قلبه من أمراض، كما قلت في أول لقاء المصداقية والصراحة مع النفس هي عوامل النجاح. وإياك ثم إياك أن تخالط مبتدعا أو تجلس معه بحجة أن تبين له الأمر إلا إذا أذن لك عالم ذو خبرة وحشمة ودربة. أما أنت بنفسك حذاري حذاري حذاري، القلب ضعيف وكلنا لسه نحب في طلب العلم، فلعل هؤلاء المبتدع عندهم من الشبهات الكثيرة تؤثر فيك وتضعفك، ويكون من عواقبها الوخيمة ما لا تتمكن من الرجوع إلى الحق، كما قال الشيخ الإسلام تيمية عن أبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي قبل موته تداركه الله برحمته، كالجويني الأب والابن والرازي والزمخشري كلهم تداركهم ربنا برحمته وماتوا على السنة ونبذوا علم الكلام وراء ظهورهم. شيخ الإسلام يقول عن أبي حامد الغزالي: دخل في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج فما استطاع. ما استطاع، ما أدراك بحجة إيه؟ لا والله ده أنا عندي علم وأستطيع أن أقيم الحد. ما أدراك، القلب ضعيف والنفس طواقة إلى ما يرضيها، وأنت بشر ونفسك كسائر الأنفس. يقول: وبالجملة فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه. ركز، حصل للمريض مثل سبب مرضه. طب ما سبب مرض القلب؟ فساد يعرض له، تعرض لفساد تاني هيزداد المرض، سيزداد المرض، وضعفت قوته وترام إلى التلف ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه. كيف حفظ القوة؟ قوة القلب عن طريق قوة الإيمان وأوراد الطاعات، ومن أعظم ما يقوي الإيمان مجالس العلم ومدارسة العلم، من أعظم ما يقوي الإيمان. فمن أجل ذلك الله يبارك فيكم، أرجو كل واحد فينا يحكم أمره، كلنا طبعا بنشتغل ونقتات من عمل أيدينا، سواء أعمال حرة أو أعمال خاصة أو تبع الدولة إلى غير ذلك. فأريد منك أن تحدد لك دروسا علمية مع أناس من أهل السنة على قدر استطاعتك. احنا في البداية لسه، انت والله عندك متسع من الوقت، ربنا بسط لك في الرزق، ما بتشتغلش، قاعد فاضي، خلاص لما لا احصل علما كل يوم؟ المشوار بعيد، لا ده هنا ما عادش همم بقى، ضاعت الهمم. طيب وضعك ما يتحمل الا لقاء واحد في الاسبوع، خلاص لا بأس أبدا، ولا غر ولا تثريب عليك. ولكن مكمن الخطر فين؟ أن تحدد ما يناسبك ثم تخل بعد ذلك، هي دي بداية الفساد. وخذوا بالكم أنا بتكلم كلام من واقع، دايما في البداية يكون العوائق من شياطين الإنس والجن كثير عليك، وممكن تحدث أمور في بيتك، يمرض الولد، تمرض الزوجة، يحدث كذا يحدث كذا، حتى يعرقلك عن المسير. دي البداية معروفة. فإن كنت صلبا شديدا ذو حزم وتغلبت على هذه الأمور، الشيطان لا يبالي بك، لأن الشيطان حريص على عدم إضاعة وقته فيما لا يأتي له بفائدة. أما أنك تترك نفسك طوال الأسبوع لا تحضر مجلس علم، فكيف تحفظ قوة إيمانك؟ ازاي؟ والانترنت والقنوات الفضائية عمرها ما كانت طلب علم. يبقى احفظ قوتي عن طريق الاوراد وعن طريق قوة الايمان. بعد ذلك الحمية عن المؤذي، ابتعد عن مواطن السوء، مجالسة اهل البدعة، ابتعد عن الشهوات، عن الشبهات. الامر الثاني استفرغ المواد الفاسدة ان اذنبت، وعدل بالتوبة الى الله عز وجل. ان فعلنا ذلك يبقى احنا كده ان شاء الله على طريق الاستقامة بعد الاستعانة بالله عز وجل، حاشا أن يتخلى عنك ربك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.